يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وهذا إن شاء الله أوان استئناف هذا الدرس في المباحث الإيمانية، سائلين الله جل وعلا السداد والتوفيق والنفع والعمل بالعلم. تفضل، بارك الله فيك.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الناظم رحمه الله: فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع.
طيب، نبدأ يعني في بعض الأبيات. يقول الناظم هنا وهو يتكلم عن باب العبادة، العبادة عبادة العبد لربه جل وعلا، والعبادة تعني التذلل والخضوع، وهي في الاصطلاح اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف من أجمع التعاريف ومن أفضلها وأضبطها، وهو تعريف جامع مانع. فقول المعرف لهذا التعريف رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، هذا القيد الأول. كل عبادة، كل أمر يحبه الله ويرضى فهو عبادة، وسواء كان من الأقوال كالتسبيح وقراءة القرآن والذكر، أو كان من الأفعال كالصلاة والصيام والحج، وسواء كان من الأعمال الظاهرة التي يظهرها العبد كالصيام أو الصلاة، أو كان من الأعمال الباطنة كالخوف والرجاء والرغبة والخشية والخشوع، هذه أعمال في القلب هي عبادة لله جل وعلا. إذن ما كان يحبه الله ويرضاه، كان قولا أو فعلا، كان ظاهرا أو كان باطنا، فهذا عبادة لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا حصر العبادة في الصلاة قصور. الناس إذا جيت قلت له تعبد لله، أول ما يخطر في بال أنه يصلي. لا، برك لوالديك عبادة، وصلتك لأرحامك عبادة، وإحسانك لجارك عبادة. لماذا؟ لأن هذه الأشياء يحبها الله ويرضاها، وهي سواء كانت من الأقوال أو الأفعال الظاهرة أو الباطنة. وهكذا في جميع ما يحبه الله أو يأمر به، لأن الله جل وعلا يأمر بما يرضاه وبما يحبه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ومن الأمور التي أمر الله جل وعلا بها بر الوالدين، ومن الأمور التي يحبها الله وأمر بها العلم، وقل رب زدني علما. وهكذا في أبواب الأعمال. إذن العبادة التي خلق الله جل وعلا الخلق لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة يقول الناظم هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع. اسم لما يحبه الله جل وعلا ويرضى. الإله السامع يعني هذا أتى بها على صيغة الإخبار، ليس من أسماء الله السامع، من أسماء الله السميع، ولكن اقتضى النظم أن يأتي بهذا الوزن، وهو الله جل وعلا. إذن ما كان ظاهرا أو ما كان باطنا أو ما كان قولا أو ما كان فعلا يحبه الله ويرضى فهو عبادة. ولكن لابد أن نعلم أن العبادات الظاهرة لها ارتباط بالباطن، لها ارتباط بالباطن. وذلك لأن أركان العبادة يا إخوة الخوف والرجاء والمحبة، الخوف والرجاء والمحبة. أنت تعبد الله جل وعلا تخاف عذابه، وتعبد الله جل وعلا تحبه وتحب ما يقربك إليه، وتعبد الله جل وعلا ترجو رحمته وترجو جنته. فلذلك لا يستقيم أبدا لا في العقل الصحيح ولا في مقتضيات الأدلة الشرعية أن تفرغ العبادة من أحد هذه الأركان، لا يستقيم هذا. لا يمكن أن يعبد إنسان ربه وهو لا يحب ربه، لا يستقيم أبدا، أو وهو لا يخافه. لماذا يتعبد لله جل وعلا؟ لماذا يصلي؟ لماذا يزكي؟ يرجو الثواب من الله جل وعلا ويجتنب أمر العقوبة، ويجتنب أمر العقوبة. ولذلك قال من قال من العلماء السالفين السابقين، قالوا من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. الذي يعبد الله جل وعلا فقط بالحب يدعي المحبة فقط. طيب لماذا اختل عنده أمران؟ أليس كذلك؟ ها؟ الأمران اللذان اختل عنده لا تستقيم معهما هذه الدعوة. يقول أنا أحب الله جل وعلا ويدعي المحبة ثم يفعل المعاصي. لذلك قال من قال من العلماء ليس الشأن أن تحب، الشأن أن تحب. يعني ادعاء محبة الله الكل يدعيها، كل مسلم تسأله أنت تحب الله، حتى الذي يشرب الخمر ويرتكب المخالفات والمعاصي يقول أنا أحب الله. لكن ما الذي نقص عنده؟ جانب الخوف، فصار عنده أمن من الخوف من الله جل وعلا فارتكب المعاصي والمخالفات ونحو ذلك، ولم يقع في قلبه الرجاء، لأنه لو وقع في قلبه الرجاء لترك المعصية. إذن هي مترابطة. فلذلك قال من قال من العلماء من عبد الله جل وعلا بالخوف وحده فهو زنديق، لأنه سيفعل المعاصي ويدعي المحبة. ومن عبده بالرجاء فقط فهو مرجئ، يقول أنا فقط أرجو لكنه لا يفعل العمل، وليس عنده الخوف الذي يمنعه من المعاصي. ما عنده الخوف الذي يمنعه من المعاصي، يقول أنا أرجو. هذا غرور، هذا فعل المتمنين الذي يتمنى. إذن سيكون عنده حاله أو حاله حال المرجئة الذين يتركون الأعمال، فأقوالهم تناقض أحوالهم. أقوالهم نحن نرجو ما عند الله ونحن نحب الله ونحن كذا ونرجو الجنة وهو لا يعمل شيئا، فإذا لا يستقيم هذا الأمر. قالوا ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. عبده بالخوف وحده يعني وصل في قلبه الخوف إلى درجة القنوط، اليأس من رحمة الله جل وعلا، وهذا خطير. لذلك لابد للإنسان أن يكون عنده ميزان صحيح في نفسه حتى لا يغلب عليه جانب، لأن بعضهم يغلب عليه جانب الخوف فيصل إلى درجة القنوط، يقول لن يرحمني الله، لن يغفر لي، لن، هذا لا يجوز، هذا قنوط. وإنما يعلم أن ربه جل وعلا رحيم فيدفعه هذا الرجاء في الله جل وعلا إلى التعبد، وأيضا يعلم أن الله شديد العقاب فيمنعه هذا الخوف من المعصية. قالوا ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو مؤمن موحد، فهو مؤمن. فهذه الأمور الثلاثة هي أركان العبادة، وهي أمور عظيمة يا إخوة، جاءت الأدلة فيها، لذلك يقول العلماء في الركن الأول في المحبة، هذا الأمر فيه، أي المحبة فيها ثلاثة أمور، فيها تكميل وتفريع، وفيها أيضا كمال الضد، فيها تفريع، فيها تكميل، وفيها تفريع، تفريع وفيها كمال الضد. ما الحديث الذي يدل على هذا؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه محبة عظيمة جدا، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. ولذلك لا تحب شيئا أعظم من محبة الله ولا من محبة الرسول، حتى نفسك. قال عمر: يا رسول الله إني أحب، عمر صريح، قال: يا رسول الله أحبك أكثر من مالي ومن ولدي، لكن إلا نفسي. قال: ليس بعد يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فرجع وقال: أنت الآن أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، الآن حققت أمر الإيمان اللي هو التكميل. طيب والتفريع ما الذي يتفرع عن هذه المحبة أنك تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ المحبة في الله، أن يحب الشخص أو المسلم لا يحبه إلا لله. وهذه المحبة مع أنك تحب عبدا من عباد الله، لكن هذه المحبة لعبد من عباد الله هي تابعة لمحبة الله جل وعلا، لأنك ما أحببته إلا لله. أحببته لماله؟ لا. أحببته لتوافق الرأي بينك وبينه؟ لا. أحببته لأنه شريكك في التجارة؟ لا. هذه المحبة جائزة، لكنها محبة دنيوية، ليست محبة في الله. طيب أحببت زوجتك، هي محبة طبيعية، فإن كانت صالحة عابدة صارت المحبة أيضا مع المحبة الطبيعية محبة لله جل وعلا. فتوافق الطباع الدنيوية وربط المحبة بها ليست من الأمور التي تتعبد فيها لله جل وعلا. يجمع بعض الناس الهوايات أو الميول أو نحو ذلك، فهذه محبة جائزة لكنها ليست المحبة الواردة في الحديث، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. طيب وكمال الضد إيش هو؟ أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. هذه المحبة بهذه الأمور الثلاثة تتحقق فيها المحبة لله جل وعلا: تكره الكفر، تحب الله، وتحب من يحب الله، تحب من يطيع الله جل وعلا. ثم هذه الأمور الثلاثة وهي أركان العبادة، وجميع العبادات تبنى عليها، هذه مقدمة، جميع العبادات تبنى عليها، لا يمكن أن ينفصل بعضها عن الآخر أبدا. فلو قال قائل: أنا أحب الله وهو يفعل المعاصي، فهذا دعوة لا حقيقة لها، لكن ينقص من محبة الله جل وعلا بقدر فعله للمعاصي. وليس معنى هذا أن المؤمن لا يعصي، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. يعني خلق الله جل وعلا الإنسان بهذه الحال، يزداد عنده الإيمان بفعل الطاعات، وينقص عنده الإيمان بضعفه إذا ارتكب المعاصي أو نحو ذلك، والناس يتفاوتون في ذلك. لكن الموفق من إذا عصى بادر إلى التوبة والرجوع والإنابة والاستغفار، لأنه يعلم أن الله رحيم، وأنه يقبل التوبة عن عباده، وأنه يتجاوز عن السيئات، وأنه يغفر فيلجأ إلى الله جل وعلا. وهكذا إذا فعل الطاعات ماذا يصحب في نفسه؟ أن لا يغتر، أن لا يغتر. وهذه مسألة دقيقة، وقد نبه إليها بعض العلماء. أن الإنسان إذا وفقه الله جل وعلا في الطاعة يحمد الله على الطاعة، ويعلم أن هذا من توفيق الله له، لا يغتر بهذه الطاعة، لا يغتر بأنه يقوم الليل أو غيره لا يقوم، وأنه طالب علم، وأن عنده من العلم عنده كذا وكذا. ربما يحرم العلم، وربما يحرم قيام الليل، وربما يحرم باب الصدقة الذي فتح له لأنه اتكل على نفسه في هذا الأمر، ونسي أو استغنى عن الرجوع إلى الله ومعرفة أن صاحب الفضل هو الله جل وعلا في عبادته، في قيامه، وفي صيامه، وفي صدقته، وفي طلبه للعلم، وفي إعانته، الله جل وعلا الذي أعانه والذي فتح له أبواب الخير. ثم كيف يحقق العبد الرجاء؟ الرجاء هو الأمل كما يقول بعض العلماء، ترجو ما عند الله، تأمل ما عنده من الثواب، وتأمل ما عنده من المغفرة، وتأمل ما عنده من الرحمة والجنة ونحو ذلك. كيف يحصل للعبد الرجاء؟ كيف يحقق هذه العبادة؟ بثلاثة أمور. أولا، أن يشهد ويعرف إحسان الله له، يتأمل في إحسان الله لعباده وفي إكرامه لهم. والأمر الثاني، أن يكون صادق الرغبة فيما عند الله، أن يكون صادق الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، صادق الرغبة في طلب الرحمة، وصادق الرغبة في طلب المغفرة، وصادق الرغبة في طلب الجنة. والأمر الثالث، يا إخوة ماذا تتوقعون؟ العمل. أحسنت يا عبد الرحمن، العمل. الآن أنت راغب فيما عند الله، شيء جميل، وأيضا عندك معرفة بفضل الله وإحسانه وإكرامه، بقي أن تعمل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم الأمر الثالث هو الخوف. الخوف هو في أصله الهروب من المكروه أو من وقوع المكروه، والخوف هذا ينبغي أن يضبط. لماذا؟ لأن العبد إذا توسع واسترسل في الخوف وصل إلى القنوط واليأس. الله جل وعلا قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فينبغي على الإنسان أن يضبط الخوف. ولذلك حياة العبد في هذه الدنيا لابد أن تكون بين خوف ورجاء، فهما كالجناحين للطائر، إذا غلب جانب الخوف جاءه القنوط، وإذا غلب جانب الرجاء إيش صار عنده؟ أمن من مكر الله جل وعلا، فحصلت المعاصي والمخالفات ونحو ذلك. الله جل وعلا قال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. طيب، أعظم سبب لضعف الخوف من الله في قلب العبد، أعظم سبب لضعف الخوف في قلب العبد من الله جل وعلا، ضعف المعرفة بالله، ضعف المعرفة بالله. لذلك أعظم أسباب تحقيق الخوف والخشية من الله العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء يخشون الله. والخشية هي كما فرق العلماء بينها وبين الخوف، هي الخوف بعلم، الخوف بعلم. إذن على النقيض من هذا، إذا قلت معرفة العبد بربه جل وعلا، إذا قلت معرفته بحقوق ربه، بأسمائه وصفاته، بالتدبر في أمره، في أفعاله، إيش يحصل عنده؟ يحصل عنده أمن، يقل عنده الخوف، يقل عنده الخوف من ربه. فحتى تنمي أمر الخوف من الله جل وعلا، تدبر في كتابه: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن أركان العبادة، شروط العبادة كم يا إخوة قلنا؟
ثلاثة:
خوف ورجاء ومحبة. وشروط العبادة شرطان: الإخلاص والاتباع. الإخلاص لله جل وعلا والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ الإخلاص لله: لا تريد بهذا العمل إلا وجه الله جل وعلا. يقول الله ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من أشرك عملا معي، من أشرك معي غيري تركته وشركه. إذن لا يقبل الله جل وعلا من عبد عبادة لا يريد بها وجه الله ولم يحقق فيها الإخلاص. طيب، العبادة هذه كيف تعبد لله؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كيف يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا؟ أنا مطلوب مني كمسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الاقتداء: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن يجب علي أن أتبع في عبادتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يسجد، كيف يركع، كيف يقوم في صلاته، كيف يزكي، ما هي أصناف الزكاة، كيف يصوم، متى يبتدئ الصيام ومتى يختم يوم الصيام، وكيف حج، أين وقف وأين سعى وأين طاف ومتى طاف ومتى سعى ومتى وقف، وما هي صفة الوقوف وما هي صفة السعي. إذن نأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يغلق عليك باب الاجتهاد في العبادة. الاجتهاد بمعنى إحداث عبادة، أما الاجتهاد بمعنى الجهد والحرص على العبادة هذا مطلوب. لكن أن تجتهد تقول: والله يا أخي ليش ما أفعل كذا، الناس يرفعون أيديهم هكذا في القنوت، أنا أسوي هكذا أجنح. من وين جبت هذا؟ قال: يا أخي تشملنا الرحمة تشملنا البدعة ما تشملنا الرحمة. لا لا، فعل نبيك صلى الله عليه وسلم رفع يديه، ارفع يديك كما رفع، لست بحاجة إلى أن تحدث. فقال رجل لأحد التابعين سعيد بن المسيب، قال له: يعني أزيد في الصلاة؟ قال فنهره، قال: يعذبني الله على ركعات أزيدها، أنا أزيد. إذا جيت أصلي الظهر مثلا صليت خمس، أو إذا صليت العصر صليت ست يا أخي بدل أربع، أنتم تصلون أربع، أنا أصلي ست ركعات سيادة. قال: يعذبك الله على مخالفة السنة، يعذبك الله على ما ليس بالرأي، ما ليست المسألة مزاجية. إذن لابد أن تنضبط القضية بأمرين: أول شيء أن تكون هذه العبادة خالصة لله، أنت تكبر تريد وجه الله. وكيف أصلي؟ كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو وضعت العبادة لآراء الناس لأفسدوا العبادة. هذا سيصلي الفجر الضحى، وهذا سيصلي الظهر مع المغرب، وهذا سيلغي العشاء أن يكون متعب أو يختصرها يخليها ركعة، فيحصل عبث. لذلك لابد من هذين الأمرين. وهناك أمر ثالث، يعني يقول العلماء في هذا الأمر، وهو الصدق، ويجعلونه شرطا، يجعلون الصدق شرطا. لكن ماذا يجعلونه شرطا؟ يجعلونه شرطا في صدور العبادة، يعني أنك صادق في هذه العبادة. ويجعلون النية وموافقة السنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شرطا في قبولها، يجعلونها شرطا في قبولها. إذن لا بد أن تكون صادقا في عبادتك، وهذا أمر لا يكاد يختلف فيه اثنان، ولا بد أن تكون مخلصا لربك جل وعلا ومتبعا لنبيك صلى الله عليه وسلم، كيف فعل، كيف زكى، كيف صام، وكيف حج، فتفعل العبادة التي تتقرب بها إلى الله جل وعلا. ولذلك جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله في قول الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، أخلصه يكون خالص لله جل وعلا، أصوبه على السنة، يعني متابع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه العبادة بأركانها وشروطها ومعناها. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع جل وعلا. قال بعد ذلك وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء ورغبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خضوع والاستعاذة والاستعانة الأبيات. قال بعد ذلك قال وفي الحديث مخها العبادة، وفي الحديث مخها العبادة. طبعا جاء هذا اللفظ في حديث أن الدعاء مخ العبادة، لكن الحديث لا يصح سنده، فالحديث الصحيح بلفظ الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وهذا أشمل من اللفظ الأول فيغني عنه، وفي الصحيح غني عن الضعيف ولله الحمد والمنة. إذن العبادة أو الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، والدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة أن تسأل الله يا رب يا رحمن يا غفور، ومن أدب هذا الدعاء أن تدعو الله بمقتضى أسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعو الله بأسمائه وصفاته، يا ذا الرحمة ارحمني، يا ذا المغفرة اغفر لي، هنا دعوته بإيش؟ دعوت الله جل وعلا بصفاته، دعوت الله، لم تدعو الصفة، انتبه، لما قلت يا رحمة الله ارحميني قلت يا ذا الرحمة، فيا ذا الرحمة جائز، لكن لا تقول يا رحمة الله، لأن الصفة لا تدعى. وتدعو الله بأسمائه، يا رحمن يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، فمن الأدب مع الله جل وعلا أن تدعوه بمقتضى الاسم. الرزاق صفته الرزق، يرزق، إذن تقول يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، ما تقول يا رحمن ارزقني، وهو الرحمن سبحانه وتعالى. لكن من الأدب، من كمال الأدب مع أسماء الله جل وعلا أن تدعوه بمقتضى الاسم، تطلب منه بمقتضى ما تدل عليه أو يدل عليه معنى الاسم. طيب إذا أردت أن تدعو الله جل وعلا بأن يصرف عنك شرا تقول يا رحمن، أو أن يدفع عنك ضر من أراد بك ضرا، ضرا تقول يا قوي يا جبار أحسنت، بمقتضى هذا الاسم ما يدل عليه، لأن القوي يمنع والجبار يقسم سبحانه وتعالى. وإذا جئت تطلب رحمة الله جل وعلا ومقتضيات الرحمة تقول يا رحمن يا رحيم ارحمني، يا وهاب اعطني، يا كريم من علي اكرمني. قال وأما دعاء العبادة، دعاء العبادة فهو دعاء الله جل وعلا بالحال، دعاء الله بالحال، أنت حينما تصلي فكأن حالك وأنت تصلي ترجو رحمة الله، وحالك وأنت تزكي ترجو رحمة الله وترجو الثواب من الله. فلذلك جميع العبادات التي يخلص فيها العبد لله جل وعلا ويتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يحقق فيها دعاء العبادة، وجميع العبادات التي فيها مسألة يحقق فيها دعاء المسألة والعبادة. أحسنت، المسألة والعبادة، المسألة أنك سألت الله جل وعلا وأنت أيضا في عبادة، والعبد يحرص على هذا. وجميع ما ورد في القرآن من أمر الدعاء قال أهل العلم يشمل الأمرين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فيدخل فيها مسألة دعاء المسألة، ويدخل فيها دعاء العبادة لله جل وعلا. قال وفي الحديث مخها العبادة ومخها الدعاء خوف توكل. الخوف تقدم معنا، الخوف تقدم معنا، والمراد بالخوف هنا يا إخوة العبادة، خوف العبادة، فلا تخافوهم وخافوني، لأن الإنسان قد يخاف الخوف الطبيعي، خوفك من الحيوان الوحشي أو الأسد، خوفك من النار، هذا خوف طبيعي. والخوف من فعل واجب يخاف فلا يفعل الواجب، أو يخاف فيفعل المحرم، هذا خوف إيش؟ محرم، لا يصل إلى خوف الشرك. لكن الخوف من غير الله جل وعلا أنه يملك لك ضرا أو نفعا أو أنه يضرك، وربما ما يسميه العلماء بخوف السر، وهو أنه في بلد، قد يكون في بلد وأنت تخاف منه، كخوف بعض ممن يسمون بالأولياء والمقبورين ونحو ذلك يخافه، فهذا خوف إيش؟ خوف شرك، يسميه العلماء خوف السر، خوف السر. أو يقول لك قائل أنا سأقطع عنك الرزق فتخاف من ذلك، أمر خطير هذا. الله عز وجل يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، بيده سبحانه وتعالى مقاليد الخلائق، يرزق ويعطي ويكرم سبحانه وتعالى، فهو الرزاق. والذي يقول لك هذا الأمر هو محتاج إلى الله، هو بنفسه يرزقه رب العالمين سبحانه وتعالى، كيف يمنع عنك الرزق وهو عبد مرزوق محتاج إلى الله جل وعلا. ولذلك مما يقوي جانب الاعتماد على الله واللجوء إلى الله جل وعلا والخوف منه، أن الذي يملك الضر والنفع والرفع والخفض هو الله جل وعلا. إذن التجئ إلى الله في طلب رزق، سل الله وابذل الأسباب المشروعة كما سيأتي معنا في باب التوكل، لكن لا تعلق قلبك بغير الله، ولا تعلق قلبك بالسبب، حتى لو كان سببا لا يجوز لك أن تعلق قلبك بالسبب، لأن تعلق القلب بالسبب أيضا يا إخوة إشكال، ذلك يعده بعض العلماء من الشرك الأصغر، هو سبب لا تعلق قلبك به، هو سبب من الأسباب، قد يتحقق المسبب وقد لا يتحقق. إذن التجئ إلى مسبب الأسباب، رازق العباد الذي يملك أمورهم ويملك تدبير حياتهم، إلجأ إليه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والخوف المحرم الذي يمنع من فعل واجب أو يؤدي إلى فعل محرم، هذا يسمى خوف محرم، لا يجوز. لكان يخاف أن يقوم يصلي حتى ينتقدوه اللي يسبون، يقول لهم طوع قم صلي، فيخاف منهم ومن ألسنتهم، يقوم قاعد معهم لين يفوت صلاة الجماعة، وربما يفوت وقت الصلاة، وهو يخاف من بشر، مع أن الواجب عليه هو أن يخوفهم بالله، صح؟ هو يقول اتقوا الله قاعدين قم صلوا. ولذلك سبحان الله بعض الناس مغلق على قلبه، نسأل الله السلامة والعافية، يعني يؤذن وتقام الصلاة ويصلي الناس، وهذا فيه ضعف في خوفه من الله، وضعف في محبته لله، وضعف في رجائه لما عند الله جل وعلا. قال خوف توكل، التوكل الاعتماد القلبي على الله جل وعلا في دفع المضار وجلب المنافع مع بذل الأسباب المشروعة، هو الاعتماد القلبي على الله، هذا أمر في دفع المضار وجلب المنافع هذا الثاني، مع بذل الأسباب المشروعة هذا لا بد منه. يصح أن الإنسان يقول والله يا أخي أنا أريد ولد بس ما أريد أتزوج، كيف يسوي يعني؟ إيش نرتب لك من أمور عشان ما يصلح؟ تقول هذا مجنون، هذا مجنون. شخص يقول لك والله أنا بتجارة بربح ربح، لكن والله ما في صدعة الرأس ولا أبغى أدخل في تجارة ولا لي في التجارة، ما يصح هذا الأمر إلا إذا الله جل وعلا رزقك وريثة أو هبة. أما تريد تجارة هكذا صورية أو غير حقيقية أو عدمية وتريد منها ربح لا يستقيم، إذن لابد من بذل السبب. فلذلك الله جل وعلا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم، قال وما لنا ألا نتوكل على الله، هذا خطاب المؤمنين، وقد هدانا سبلنا، الله جل وعلا بيّن لك الطرق وهداك إليها فابذل السبب. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، هذه الطير تذهب جائعة وترجع، بذلت السبب، ذهبت وبحثت عن الطعام ووجدت الطعام وأشبعت نفسها ورجعت إلى قوتها أو إلى مكانها أو إلى بيتها. إذن ذهبت جائعة وتحركت، لابد أن تبذل السبب. لكن لا يجوز لك أن تعتمد على السبب، الاعتماد قلنا إيش القلبي على الله، الاعتماد على الله، السبب من الأسباب قد يستقيم به الأمر وقد لا، وقد يكون عاطلا عن النفع. ولذلك تبذل السبب لكن اعتمادك القلبي على الله جل وعلا في كل أمر تريد فيه دفع مضرة أو فيه جلب أو جلب منفعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذين يدخلون الجنة 70,000 من غير حساب ولا عذاب، قال لا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، قال الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا إيش يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال العلماء لفظة وعلى ربهم يتوكلون تشمل هذه الأحوال الثلاثة، الذي لا يسترقي متوكلا على الله لا يطلب الرقية، إذا رقاه شخص بغير طلب لا حرج، ولا يكتوون معتمدا على الله متوكلا عليه أيضا. وهكذا في جميع الأحوال الإنسان إذا اعتمد اعتمادا قلبيا على الله جل وعلا وبذل السبب حقق المقصود في هذه العبادة، وهو أنه التجأ إلى ربه جل وعلا وبذل السبب المشروع. لكن من الأمور المهمة التي ينبغي أن نتنبه لها أن الأسباب تتفاوت في أهميتها، صح؟ طيب أعظم الأسباب طيب التوكل أعظم الأسباب فيه، تريد تجارة، تريد ولد، تريد تزوجت ما جاك الولد السنة الأولى الثانية الثالثة، الدعاء أعظم الأسباب يا إخوة الدعاء. لكن الأسباب المادية جائزة، تسوي فحوصات، تسوي تجيب استشاري خبير في الأموال، تجيب. هذه أسباب جائزة. لكن أعظم الأسباب أن تدعو الله جل وعلا، إن لم يسر لك الله أمرك لن يتيسر، والله إن لم يسر الله لك لن يتيسر، إن لم يعينك الله لن تعان أبدا مهما بذلت من الأسباب المادية. لذلك إذا مرض الولد ما شاء الله، أول ما تقول الطبيب هذا أفضل طبيب في العالم والمستشفى الفلاني هذا، وتبدأ تبذل هذه الأسباب وتنسى أن تدعو الله. ومن اللجوء إلى الله جل وعلا الرقية الشرعية، ضع يدك عليه ورقه، فهذا من بذل الأسباب. إذن لا ينبغي لنا أن نتجه فقط إلى الأسباب المادية، ننظر في الأسباب الشرعية. الأسباب الشرعية أمرها عظيم يا إخوة، يغير الله جل وعلا حياة أناس كاملة بالدعاء. كيف أنصرف عن الدعاء وأذهب إلى غير الدعاء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هو يكشف السوء، هو ييسر الأمور، هو يشفي المريض، هو يربح التاجر، هو يعطي وعطاؤه لا ينفذ سبحانه وتعالى. قال: كذا الرجاء، وقلنا كما سبق الرجاء هو الأمل في حصول محبوب، والرجاء المقدور عليه يا إخوة جائز. الرجاء المقدور عليه جائز، يعني إذا جئت ترجو إنسان وهو يقدر على فعل هذا الشيء فلذلك تقول له أرجوك أعطني أرجوك، يجوز ما دام هو قادر على هذا. طيب تأتي إلى شخص تقول أرجوك أدخلني الجنة، هنا وقعت في الشرك، أنك صرفت العبادة التي لا تجوز إلا لله جل وعلا صرفتها للمخلوق. ما يرجى العبد الجنة، ما يرجى من العبد الجنة، العبد يرجو من الله الجنة. أما من العبد أرجوك أعطني كاس، أرجوك ساعدني فيما يقدر عليه، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. نقف على هذا لأن أتوقع الوقت غدا مر معنا، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.